الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد. تقدم في الدرس السابق استدل المصنف على بطلان عقد المكره، ثم صار في صدد التعرض لما يظهر بدوا من كلام بعض الفقهاء كالشهيدين والعلامة، أنهم يرون المكره بمعنى من قصد اللفظ فقط دون المدلول دون المعنى. إذا كان المكره هكذا فحينئذ لا يمكن أن يكون مشمولا بالأدلة المتقدمة، ولذا تصدى المصنف لتنقيح المراد من عبارة الأعلام. هل أن المراد ظاهرها الأولي أو المراد شيء آخر؟ فبين وذكرناه في الدرس السابق أنه لا يمكن الالتزام بهذا الظهور الأولي، إذ لا يمكن أن يكون المكره أقل حالا من الهازل، مع أن الهازل هو الذي يكون أدون من حيث القصد. فإذا كان الهازل يقصد المعنى لأن له إرادة استعمالية وليس له إرادة جدية، فلا بد أن يكون المكره قاصدا اللفظ والإرادة الاستعمالية. نعم، لا بد أن يكون لا يقصد الإرادة الجدية أو لا يقصد المعنى جدا. وذكر شواهد أن الذي يقصد اللفظ دون المعنى هو بالتلقين أو التلقين أو التقليد. إلى هنا توقفنا في الدرس السابق. إن قلت إذا كان المكره له إرادة استعمالية فما مراده من استعمال اللفظ بحيث يتميز المكره مع إرادة العقد عن المختار الذي يريد العقد؟ ما الفارق بينهما بحيث رتب الشارع بطلان عقد المكره وصحة عقد المختار؟ قلت: قصد العاقد، قصد من يتلفظ بالصيغة، هو الإرادة الاستعمالية لا ريب. نعم، الدواعي للاستعمال تختلف، فالمختار يقصد الدلالة والمعنى الاستعمالي ويقصد المعنى يقصد المعنى جدا، ويريد ترتب الآثار خارجا، وهذا حكم الشارع على عقده بالصح. الهازل الذي يقول بعت داري هازلا له إرادة استعمالية ولكن ليس له إرادة جدية للمعنى للعقد، وإن كان له إرادة جدية للهزل. تمام؟ فالداعي لاستعمال اللفظ في معناه هو الهزل، الداعي للمختار لاستعمال اللفظ في معناه هو ترتيب الآثار خارجا، وأما المكره فيستعمل اللفظ في معناه لكن بدافع دفع الضرر ودفع الإكراه والتخلص من ضغط المكره، فليس له إرادة جدية لترتب العقد وآثاره في الخارج، لم يرد وقوع العقد في الخارج، ولكنه يريد بإيقاع العقد دفع إكراه المكره. فالدواعي تختلف بين المكره والمختار. بعد هذا ما عندنا شيء، بس أريد أن أوضح الفكرة به. كلاهما، المختار والمكره، كلاهما يقصد استعمال اللفظ في المعنى وله إرادة استعمالية وجدية، إلا أن المختار يريد ترتيب الآثار جدا، والمكره يريد إيقاع العقد لدفع إكراه المكره، ولا يريد ترتيب الآثار جدا، لا يريد إيقاع العقد في الخارج. تمام غرض المكره، تمام غرض المكره من إيقاع العقد هو التخلص من الموقف الذي هو فيه، بخلاف المختار تمام غرضه من إنشاء العقد واستعمال الصيغة هو ترتيب الآثار الخارجية، إن كان بائعا فحفظ المالية، وإن كان مشتريا فيريد المنفعة الخاصة. نعم.
شاب
إذا أكو شنو؟
شاب.
نعم.
أجبر أود على بيع الأرض، هو ما يريد يبيعها، فأكره هو إنه مثلاً أضرب عليك أو كذا. فإجا هذا تعاقد مع شخص آخر وقال عقد على أخذ الأرض، وهو فعلاً تالي راح يرتب الآثار وكذا وإلى آخره، ويعقد العقد وإلى آخره. فهذا يا شيخنا صار فاقد القصد.
إحنا قلنا فاقد القصد.
فاقد لإرادة تحقيق الآثار في الخارج.
نعم. لا مو لاحظوا، أنا قصدت أقف على هذه النقطة، كون شوية تتأمل وياي. المكره قاصد الإرادة الاستعمالية، يعني قاصد المعنى.
نعم.
استعمالا.
نعم.
خب قاصد المعنى جدا
على البياكم لا شيء.
ليش لا قاصده، ولكن الداعي يختلف. الذي التفت وياي، الغرض من إيقاع العقد عقلائيا بالسياقات الطبيعية، التفت وياي بالسياقات الطبيعية، الذي ينشئ العقد بعت واشتريت، شنو الغرض؟ الداعي المتعارف السائغ الشائع الذي أنشئت العقود لأجله، شنو هذا الغرض؟ ترتيب الآثار خارجا. شنو يعني ترتيب الآثار؟ مو ها يعني بعد ما يستعمل الصيغة في المعنى، هذا المعنى يريده جدا. بعد شنو يعني يريده جدا؟ يريد جدا ترتيب الآثار على العقد. فغرضه من إنشاء الصيغة ما هو؟
ترتيب الآثار
جدا. عنده غرض آخر؟ فهو يريد العقد يقع في الخارج لأجل الآثار. أما المكره، المكره ينشئ العقد فيريد المعنى بالإرادة الاستعمالية، ويريد المعنى بالإرادة الجدية، لكن لغرض ترتيب الآثار المكره يريد إيقاع العقد، يريد العقد جدا لأجل الغرض الشائع والمتعارف وهو ترتيب الآثار، أو هو هو ليس راغبا بترتيب الآثار، هو راغب بترتيب الآثار خارجا أو لا؟ جابوني. هو راغب بترتيب الآثار خارجا؟ يعني هو أكره على بيع داره، هو راغب أن يسلم داره للأجنبي؟ نعم. لا ليش راغب؟ لا هذا غير شكل. إذا تجيب مثال هو صارت عنده رغبة أخرى لأنه هذا والده فهو يريد يتقرب لوالده يرضيه، يصير هذا أكو شيء آخر، صار الداعي لترتيب الآثار هو التقرب من والده، إرضاء والده، حسن معاشرة والده، طيب نفس والده، شيء آخر هذا. أول مرة خلينا نفهم الفكرة بعدين نجد المثال. الآن خلينا نفهم أصل التفريق بيناتهم. المكره هل يرغب عند طيب نفس بترتب الآثار خارجاً؟
لا.
لا. إذن لماذا أنشأ العقد؟ يريد يتخلص، أكو موقف هو بيريد يتخلص منه، لأنه أكو شخص قال له إذا ما تبيع البيت مثلاً أكو ها أقتل ابنك، فهو يبيع البيت راغب وعد ميل نفسي وطيب نفس لتسليم الدار للمشتري ما عنده، وإنما هو راح يسلم الدار. التفتوا يعني هو سيسلم الدار لكن لا بطيب نفس، وإنما يسلم الدار لأجل دفع إكراه المكره، لأجل حفظ ولده، للتخلص من مشكلة. مو مثل المختار، المختار يبيع الدار حتى يحفظ ماليته، يبيع الدار حتى يسلم ويستلم ويبتالي يقول ربحت. هذا الداعي المتعارف لإنشاء البيوع والعقود. أما المكره فينشئ العقد وله إرادة استعمالية وله إرادة جدية، ولكن الداعي للإرادة الجدية ليس هو الغرض العقلائي المتعارف، وإنما هو غرض خاص شأني وهو دفع الإكراه. صار واضح؟ هذا الذي ينشئ العقد لا بطيب نفس، لا عن رغبتين، لا عن رضا، وإنما ينشئ العقد لأجل دفع الإكراه. الشارع حكم عليه بالبطلة. فكلام الشهيدين والعلامة وإن كان ظهوره الأولي في أنه أن المكره قاصد اللفظ دون المعنى، لكن يقصدون مرادهم لم يكن قاصد المعنى يعني بإيقاعه خارجا لغرضه العقلائي، لم يكن مراد. فالشهيدان حينما يقولان أن المكره قاصد اللفظ دون المعنى، هاي قاصد اللفظ دون المعنى، تعال ترجمها عبيها بالمستترات، شو يصير؟ أن المكره قاصد اللفظ دون المعنى العقلاء بداعي عقلائي، وهو ترتيب الآثار خارجا بطيب نفس، وإنما المكره قاصد إيقاع العقد وقاصد المعنى بغرض بداعي دفع الإكراه. صارت واضحة الفكرة؟ مو واضحة؟ ارتفع النقضان؟ شو ساكتي؟ خب ملاحظة؟
نعم شيخ. لا ريب في أن غرض المكره هو دفع الإكراه الواقع عليه، ولكن شيخنا مناقشتنا وملاحظة واستفهام عن قضية القصد إلى ترتيب الأثر. فأني من يكون شخص خاطف ابني ويهددني بابني، فأني أروح لشخص أقول له أبوس إيدك بس أخذ أرض.
أي نعم أي نعم، لكنه بداعي الربح.
نعم الداعي. نعم.
فبالتالي هذا مكره.
نعم.
هذا حتى لو يجي يقبل إيده أنه حتى يشتري الدار.
نعم.
لكن الداعي اللي خلاه يروح يبيع شنو؟ نعم. الداعي من العقود. الشارع يقول هاي، بس التفتوا وياي، الشارع يقول هذه العقود أنا أمضيتها إذا كانت الدواعي الربح والاسترباح، المتاجر عن رضا. إذا كان البيع تجارة عن رضا فهذه الصيغة التي تنشئها تترتب عليها الآثار. أما إذا كان الإنشاء والعقد والتسليم والاستلام والثمن والمثمن كله تسووه لكن لا بطيب نفس، هذا العقد أنا ما أمضيه، الشارع يقول. فحتى لو يجي شخص يروح لأنه هو مكره يتوسل بالمشتري وبنصف الثمن على أن يأخذ منه الدار، لكن نسأل بطيب نفس؟
لا
بدون طيب نفس. إذن هو مكره. إذا مكره ما الذي أوجبه على البيع؟ هل هو لتحصيل الربح؟ هل هو لأجل تبديل داره بدار أحسن؟ فليش باع الدار؟ لغرض للغرض المتعارف؟ خلص هنا الشارع يقول أنا عقود اللي أنا أعطيتكم أمضيتها مو لأجل هاي الدواعي. فإذا كان استعمال الصيغة لأجل دواعي دفع الإكراه هذا العقد باطل. لا كاره لإيقاع العقد خارجا لكن هو قصده
نعم
يتحقق من عنده قصد لكن الشارع إجا ما أمضى هذا تالي العقد باطل ولا يترتب الآثار في الخارج لأن الشارع ما أمضى. هذا توجيه المصنف لكلام الفقهاء كالشهيدين والعلامة الذي يظهر من عبارتهم أنه قاصد اللفظ دون المعنى. ثم المصنف يقول هذا الذي ذكرته بينته ليس مجرد دعوة وإنما يعلمه كل من تتبع كلمات الفقهاء وأنا تتبعت المسألة. المصنف يقول وسأذكر لكم مجموعة شواهد قرائن وجوه ما شئت فسميها إذا التفتنا إليها يظهر أن المكره قاصد المعنى. احنا وين نكتتنا وين كلامنا نزعنا مع الجماعة هم يظهر منهم أنهم لم يقصدوا المعنى فقط اللفظ. المصنف يقول لا هؤلاء شنو المكره قاصد للمعنى له إرادة استعمالية بل حتى جدية ولكن هو شنو لا يريد الآثار جدا لكن بالتالي يمكن أن ندعي أنه ليس له إرادة جدية لكن لا بمعنى ليست إرادة جدية للعقد وإنما ليست له إرادة جدية لترتب الآثار. هذا التفصيل تركيا. قال فالمراد بعدم قصد المكره مصنف قبلها بالدرس السابق بيناها وليس مرادهم أنه لا قصد له نفى الظهور الأولي. خب إذا نفيت الظهور الأولي فإذا شنو مراد المكره قاصد؟ قال فالمراد بعدم قصد المكره عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج. شوية وياي ساعدوني شيخ نوفل. هو الذي يقع في الخارج العقد لو آثار العقد ها فإذا حتى منها تفهم إنه أنا شلون جاي أقول هو قاصد العقد استعمالا وقاصد العقد جدا بس وين ما عنده جدا تأتي بالآثار. لذلك المصنف شي يقول عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج عطف تفسيري وأن الداعي له لإنشاء العقد أو الداعي للمكره إلى الإنشاء ليس قصد وقوع مضمونه في الخارج وما قاصد بالإنشاء أن يوقع العقد في الخارج لا أن كلامه الإنشاء مجرد عن المدلول. ما ممكن يصير ما بي مدلول بس ألفاظ كيف وهو معلول للكلام الإنشائي. هذا توجيه آخر ما ذكرناه أنه كيف يمكن أن يقال ضيفة كيف يمكن أن يقال بأن المكره يقصد اللفظ دون المعنى مع أن اللفظ في الإنشاءات هو علة وجود المعنى المنشأ. إذ الفارق بين الإنشاء والإخبار أن الإخبار المعنى موجود يكتشف باللفظ وفي الإنشاء المعنى ما موجود يوجد باللفظ. فإذا المكره تكلم باللفظ هو قصد اللفظ لو ما قصد اللفظ فقصد السبب أو العلة فلا بد أن يترتب المعلول. كيف يمكن أن تقولون بوجود العلة والسبب وهو اللفظ في الإنشاء دون المعلول وهو المعنى. نعم، وهو معلول للكلام الإنشائي إذا كان مستعملا غير مهمل. وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى. خب، لا زال الكلام في المطلب الثاني، مو اللي هو كلام الشهيدين والعلامة، وقلنا هذا دعوة المصنف راح يجيب لها شواهد. الشاهد الأول يقول: إذا تأملنا في المعنى اللغوي والعرفي للإكراه، إكراه شنو معنى إكراه؟ حتى نشوف الصحيح ما استظهره بعض الأعلام اللي هو الظاهر الأولي من كلام الشهيدين، لو اللي إحنا قلنا اللي هو يعني هل أن المكره قاصد اللفظ دون المعنى أو لا قاصد اللفظ والمعنى. الشاهد الأول يقول معنى الإكراه لغة وعرفا شنو، ما المقصود بالإكراه أو المكره؟ شنو المكره؟ المكره هو حمل الشخص على فعل ما يكره، أو حمل الشخص على ما يكره. شوية أراد الهالية التامل ويهون صغيرهم، حمل الشخص على ما يكره، يعني كون التفتوا ياي، كون الشيء الذي سيصدر من المكره هو كارهه لو ما كارهه
يكرهه.
فإذا افترضنا أن المكره قصد اللفظ فقط، أوجد اللفظ فقط، يعني ما أوجد المعنى على كلامكم، فكيف ينطبق عليه معنى لفظ يعني مفهوم المكره؟ أين الشيء الذي أكره عليه؟ اللفظ هو ما عنده كراهة اللفظ، هو عنده كراهة للمدلول. المدلول اللي هو يكرهه لا طيب نفس له به ما أوقع، فبالتالي يصدق عليه أنه مكره إذا قصد بس اللفظ. صار من قبيل من أكره على شرب الخمر لكن ما شرب الخمر، فيقول عنه شرب الخمر، أكره على شرب الخمر. متى يقال له أكره على الشرب؟ متى يقال له؟
عندما يشرب
مكرها يكون مكره على أما إذا لا، ما بس مجرد رفع القدح، مجرد قصد، مجرد نوى، ما أدفت سوفت شيء معين لكنه ما شرب، يقال له أكره له. كذلك هذا المكره على العقد إذا قصد اللفظ فقط لا يقال له أنه مكره على العقد. هذا راح يصير يعني شخص أنشأ تلفظ بلفظ ما فقط ليس إلا، لكن حيث أنه عرفا يقال له مكره وتترتب عليه آثار والشارع أبطل عقده على أنه مكره، إذن لابد أن يكون قد فعل ما يكره، والذي يكرهه هو قصد المعنى، إذن لابد أن يكون قاصد المعنى. هذا الشاهد الأول. لاحظ عبارة الشواهد، نقراها عبارة عبارة. قال: وهذا الذي ذكرنا لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه لغة وعرفا. بس مجرد تتأمل في معنى الإكراه يتضح لك أن ما نقوله صحيح، لا ما قاله بعض في فهم كلام الشهيدين والعلامة. هذا الشاهد الأول. وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه. أس هذا الشاهد الأول شاهد بالمفهوم، باللفظ والمفهوم، بالاستعمال العرفي واللغوي. الشواهد الأخرى لا، هذا بعد شواهد تطبيقية. فهاي العبارة إما نعتبرها شاهد ثاني، يا عبارة من قوله وأدنى إلى شنو؟ إلى قوله وجعله. هذا كله لو شاهد مستقل، لو تمهيد لبقية الشواهد سيدنا، حتى شنو نريد يقول الشواهد الأخرى شو نسوي لها؟ التفتوا لها، هاي ترى من حصلين حنا بالتتبع. إذا صارت شاهد مستقل، يعني يريد يقول من خلال تتبع كلمات الفقهاء نجد أن بعض الفقهاء صحح عقد المكره، وإذا حكم البعض بصحة عقد المكره يعني أكو قصد للمعنى لو ما أكو قصد للمعنى؟ لابد يصير أكو قصد، وإلا شنو المحكم بالصحة؟ إذا كان فقط لفظ ما المحكم بالصحة؟ هو اللفظ يحكم بالصحة لو المدلول لللفظ؟ إذا مدلول اللفظ يحكم بالصحة، يعني مدلول اللفظ موجود، إذا موجود يعني أنشئ، إذا أنشئ يعني قصد، يعني المكره استعمل اللفظ مع قصد المعنى، ولذا حكم بعض الفقهاء بأنه صحيح. واضح هذا الشاهد؟
لازم
للفظ. اي لو افترضنا، لو فرضنا ان المكره قصد اللفظ دون المعنى، فبالتالي ايش راح يصير عندنا؟ لفظ وماكو معنى. هذا هو كلامهم هيك، هذا عباره اللي قرناها بالامس. ثم انه يظهر من جماعه منهم الشهيدان ان المكره قاصد اللفظ غير قاصد الى مدلوله، فمعناته قاصد فقط اللفظ. نعم، اترك مناقشات المصنف. لو سلمنا بما تقولون وأن المكره قاصد اللفظ دون المعنى، فالموجود هو اللفظ دون المعنى، فخلينا نجي نشوف هذا ينسجم مع كلام الفقهاء. اجينا لبعض الفقهاء لقيناهم حكموا بصحة بيع المكره، خب نجي نسأل ما هو المحكم بالصحة عند الفقهاء؟ من حكم بالصحة؟ بماذا؟ ما هو موضوع الصحة؟ اللفظ؟ لابد المدلول، يعني المدلول موجود، إذن قاصده. قال وأدنى تتبع فيما ذكره الأصحاب في فروع الإكراه التي لا تستقيم مع ما توهمه، ما توهمه عبارة الشهيدين، من خلو المكره عن قصد عن قصد مفهوم اللفظ لا تستقيم، اللي هي قلنا هذا الشاهد يحمل على ماذا؟ إذا قلنا شاهد على هذا المعنى اللي ذكرنا. الشاهد الثالث أو الثالث، ما راح نبقى نردد، إحنا خلينا نعتبره شاهد ونجي الثالث، وجعله مقابلا للقصد. لاحظوا يا الفقهاء من إجوا إلى البيع اشترطوا شروط. إحنا عندنا المصنف شنو تقدم عندنا؟ الشرط الأول البلوغ، الشرط الثاني القصد، ثم الاختيار جعل شرطا مستقلا في قباء في عرض القصد. هذا شنو يعني؟ يعني أن الاختيار شرط مستقل في قبال شرطية القصد. لكن لو قبلنا الظهور الأولي لعبارة الشهيدين وأنه أن المكره قاصد لللفظ فقط، يكون العقد عقد المكره صحيح أو باطل؟ إذا كان قاصد لللفظ فقط
باطل.
ليش باطل؟ لأنه ما قاصد المعنى. وتقدم إحنا بداية بالقصد، وهنا هم بينا قلنا فرق ذاك الشرط عن هذا الشرط، وقلت لكم هذا البيان اللي وقفنا عدة الريدة اليوم الريدة. شنو الفرق بحثنا عن بحث القصد؟ بحث القاصد مقوم للعقد، بحثنا هنا عن شنو؟ سبب القصد. فإذا كان المكره قاصد اللفظ دون المعنى، يعني أن العقد باطل لفقد شرط القصد. تمام؟ واضح الفكرة لو أربعة اليوم؟
لا واضح.
ها سيدنا شيخنا شيخ حسان شيخ أكرم جيد. فلو كان المكره يقصد اللفظ دون المعنى لكان العقد باطلا بسبب فقد الشرط، فلا داعي حينئذ لأن يشترط الفقهاء شرطا آخر بعنوان الاختيار، إذ الاختيار في قبال الإكراه. فإذا كان فاقد للاختيار يعني مكره، والمكره غير قاصد المعنى، يكون البطلان بسبب عدم القصد لا بسبب الإكراه. فلا يكون الاختيار شرطا في عرض القاصد. وبما أن الفقهاء جعلوا القصد والاختيار شرطين في عرض، إذن لا يمكن أن نحمل الإكراه على أنه قاصد اللفظ فقط، وأنه لا بد أن يكون قاصد اللفظ والمعنى. اتضح؟ ذلك قال وجعله مقابلا للقاصد، هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع أن الفقهاء لهم في بحث الإكراه مسألة، وهي هل يجب على المكره التورية إذا كان قادرا عليها أو لا، بقطع النظر عن جوابهم اختلفوا وقالوا نعم لا، لكن أساسا فتح هكذا سؤال ينبئ بما لا يحتمل الشك، أنهم يريدون من المكره هو القاصد المعنى، لأن التورية حقيقتها إيهام السامع بأنه يريد معنى غير الذي قصده. فإذا كان المكره ليس قاصدا، إذا كان المكره ليس قاصدا المعنى، ما الداعي لأن تأتي وتحاول إيجاد حل آخر بأن يقصد شيء آخر هو ما قاصد أصلا، هو ليس له قصد أصلا. هل هناك داعي لأن تأتي له بقصد بديل؟ هو أكره على بيع الدار، فأجبره على أن شي يقول بعت داري بكذا، هو إذا ما قاصد خلص عقد باطل من دون قاصد بس لفظ. أنت من جيت وقلت له سوي تورية، يعني شنو سوي تورية؟ أنت قبل 10 سنين كان عندك بيت وبعته، فأنت أقصد أنه جاي تخبر عن البيت القديم اللي بايعه، فشو تقول بعت داري، يعني إخبار، إذا أخبار ترتب عليه أثار لا. فأنت تجي تقول له هل يجب عليك أن تقصد معنى آخر أو لا؟ هذا السؤال نفسه كاشف عن ماذا؟ عن أن المكره يقصد المعنى، ولكنك تريد أن توجد له مخلصا بأن يقصد شيئا آخر. صار واضح؟ ما صار واضح؟ قال وحكمهم، يعني فقهاء مشهور الفقهاء بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه، هذا الشاهد الرابع. الشاهد الخامس، بس هذا ناخذ تعبته لو أنا تعبت، وصحت بيعه بعد الرضا. بيع المكره شنو حكمه الفقهاء المصنف كذلك؟ بالبطلان، تمام. ثم شنو قالوا؟ إذا رضي المكره لاحقا وطابت نفسه بالبيع فعقده صحيح. التفتوا ياي، عقده يا عقد نفسه اللي أنشأ له يسوي عقد جديد
نفسه،
خب نفسه معناته قاصد المعنى، يعني أكو لفظ وقاصد معنى والمعنى هذا بالتالي أوجده، لكنه ما يترتب عليه آثار. إذا رضي لاحقا تترتب الآثار. فمع نفس بيع الفضولي، أحسنتم. فبالتالي يعني هو قاصد اللفظ والمعنى، هذا الشاهد الخامس. واستدلالهم له بالأخبار الواردة يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
أحسن الله عليكم وبركاته.